الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في أن التفسير الإشاري للقرآن هو من مصاديق التفسير بالرأي، وهذا يقتضي الحديث عن التفسير بالرأي من حيث البحث عن أدلة المنع عن التفسير بالرأي سندان ودلالتان. لأجل ذلك نقول بأنه يقع الكلام حول التفسير بالرأي من ثلاث جهات: الجهة الأولى في عرض أدلة المنع عن التفسير بالرأي، وهذه الأدلة نوعان: الكتاب والسنة الشريفة. فأما ما ورد في الكتاب وقوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حيث إن التفسير للقرآن بالرأي دون استناد إلى القرآن نفسه أو السنة المعتبرة من مصاديق القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله بما وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآية الأخرى هي قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي أن القول بغير علم منهي عن الاقتفاء به. والفرق بين الآيتين من حيث المضمون أن مضمون الآية الأولى هو النهي عن القول عن الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بينما المنهي عن في الآية الثانية الاقتفاء، والاقتفاء غير القول. ولا تقف ما ليس لك به علم، الاقتفاء بمعنى ترتيب الأثر على ما لا يعلم. فليست الآية الثانية ناظرة لنفس القول، وإنما ناظرة لترتيب الأثر عليه. ولا تقف ما ليس لك به علم، سواء صدر منك هذا القول أو من غيرك، لا ترتب الأثر على ما ليس علما. وبالتالي فالتفسير بالرأي إن كان مجرد قول فهو مصداق للآية الأولى، وإن أراد المفسر ترتيب أثر عليه، سواء كان أثرا عقائديا أو أثرا فقهيا أو أثرا معرفيا بأن يقول هذا من معارف القرآن أو هذا من المعارف الإلهية فيندرج تحت الآية الثانية، لأنه من الاقتفاء، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد يناقش في الاستدلال بالآيتين على النهي عن التفسير بالرأي، لأن التمسك بهما لإثبات مبغوضية التفسير بالرأي من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأنه من أين عرفنا أن التفسير بالرأي قول بغير علم حتى يكون مصداقا للمنهي عنه في الآية الشريفة؟ فإن من يرى صحة التفسير بالرأي يرى أن رأيه علم. من يقول بأن التفسير بالرأي منهج صحيح فإنما يطرحه علم، فدعوى أن التفسير بالرأي ليس بعلم هذا من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. والجواب عن ذلك بأنه العلم في الآيات والروايات الشريفة ينصرف إلى ما يراه العقلاء علما لا ما يراه الإنسان علما، أي ينصرف إلى العلم بمعناه العرفي العقلائي. العقلاء يرون الطب علما، يرون الرياضيات علما، لكن العقلاء لا يرون الشعوذة علما، العقلاء لا يرون بعض الأمور علما، بل يرونها من قبيل الظنون والتخرصات التي لا تستند إلى أدلة وبراهين. فعندما يرد عنوان العلم في الآيات أو الروايات ينصرف إلى ما يراه المجتمع العقلائي علما بلحاظ استناده إلى براهين وأدلة. ولذلك هناك الآن جدال كبير حول الطاقة، هل هي علم يسمى بعلم الطاقة أو ليس بعلم، المعبر عنها بتحقيق الذات. هذا الآن كثير ممن لهم تخصص في علم النفس الاجتماعي انتهجوا أيضا البحث عن الطاقة البشرية، كيف يقتدر الإنسان على تحقيق طاقته النفسية، كيف يستطيع الإنسان أن يحقق ذاته، كيف يستطيع الإنسان أن يمتلك الثقة المطلقة بذاته وبآرائه وبأفكاره. هذا محل جدل، هل هو علم أصلا أم ليس بعلم؟ يعني هل ما يطرح في هذا المجال من الكبريات والقواعد هل هي علمية بمعنى أنها مستندة إلى براهين يقر بها علم النفس الاجتماعي أو لا؟ إذن بالنتيجة العلم ينصرف إلى ما هو علم عند العقلاء، والتفسير بالرأي حيث إن منهج التفسير بالرأي لا يستند إلى براهين موضوعية، لو عرضت على المجتمع العقلائي لرآها في موقعها وفي محلها بغض النظر عن أن نتائجها خاطئة أو مصيبة، المنهج نفسه منهج يبتني على طرق علمية، يبتني على براهين علمية، بما أن التفسير بالرأي لا يبتني على ذلك فليس مصداقا من مصادق العلم، وبالتالي يشمله النهي في الآيتين الشريفتين. هذا بالنسبة إلى الكتاب. الدليل الثاني الروايات الشريفة، التي نهت عن التفسير بالرأي. نقرأ هذه الروايات الشريفة وهي على طوائف أربع. الطائفة الأولى ما دل على أن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، عن النبي صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، عن النبي صلى الله عليه وآله: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الطائفة الثانية التي قرنت التفسير بالرأي بعدم الإيمان أو بالكفر، عن الصادق عليه السلام: من فسر القرآن، من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. وفي عيون أخبار الرضا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. الطائفة الثالثة ما دل على أن التفسير بالرأي نوع من الكذب، عن النبي صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. الطائفة الرابعة ما دل على أن التفسير بالرأي طريق الهلاك، كما في قول الإمام عليه السلام الباقر لقتاده: ويحك يا قتاده، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. وعن الصادق عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذه الطوائف الأربع يقع الكلام فيها سندا ودلالة. أما من ناحية السند فقد ذكر بعض الباحثين أن الروايات الواردة في النهي عن التفسير بالرأي كلها ضعيفة سندا، ولا يصح أن تكون مستمسكا لمنع منهج التفسير بالرأي بلحاظ أنها ضعيفة سندان بين مرسل وبين مشتمل على رواة مجهولين ونحو ذلك. ولكن الجواب عن هذه الدعوة: أولا، توجد روايات من الروايات الناهية عن التفسير بالرأي روايات تامة سندان، منها ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عن ابن المتوكل محمد بن موسى المتوكل الثقة، كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث الجزء 17 صفحة 284، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن الصلت عن علي بن موسى الرضا عليه السلام، سند معتبر عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ما آمن بي، عن الرسول عن الله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. وأيضا من الروايات التامة سندا ما ورد: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فإذا توجد عندنا روايات تامة سندا، هذا أولا. ثانيا، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 269، وذكره الشيخ الأعظم قدس سره في فرائد الأصول الجزء الأول صفحة 139، أن الملاحظ لمجموع الروايات يحصل على التواتر المعنوي. صحيح أن كل رواية لو لوحظت بإزائها لربما طعن في سندها، ولكن إذا لاحظنا مجموع هذه الطوائف الأربع، حيث إن مجموع هذه الطوائف الأربع مع اختلاف الإمام، بعضها عن النبي، بعضها عن الإمام أمير المؤمنين، بعضها عن الصادق، بعضها عن الرضا وهكذا، إذا لوحظ المجموع من حيث المجموع يتحقق التواتر المعنوي، وهو وحدة مجموع هذه الروايات المختلفة من حيث رواتها وبعض مضامينها، وحدتها في هذا المضمون وهو مبغوضية التفسير بالرأي. هذا من ناحية السند، وأما من ناحية الدلالة، هذه الروايات الشريفة الواردة في النهي عن التفسير بالرأي متضمنة لعدة مضامين وليس مضمونا واحدا. المضمون الأول الحرمة التكليفية، هذا حرام تكليفا، عمل محرم. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ذكر الجزاء دال بالدلالة الالتزامية على الحرمة التكليفية. زين، المضمون الثاني أن التفسير بالرأي صد عن سبيل الله، بلحاظ أن الغرض والهدف من نزول القرآن الكريم وصول مضامينه للمجتمع البشري، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فبما أن الهدف من نزول القرآن وصول مضامينه للمجتمع البشري بغرض هدايتهم، فعندما يقف شخص أمام وصول المضامين حيث إنه يقوم بتفسير القرآن بمنهجه، وتفسير القرآن بمنهجه المعبر عنه بالتفسير بالرأي مانع من وصول المضامين الحقيقية للقرآن للمجتمع البشري، فبلحاظ مانعيته عن الوصول، أي وصول المضامين القرآنية للمجتمع البشري، يعتبر صدا عن سبيل الله. ولأنه صد عن سبيل الله عبرت عنه بعض الروايات بالكفر وعدم الإيمان، ولذلك قال ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وقال الصادق عليه السلام من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. زين، نجي الآن إلى المضمون الثالث. المضمون الثالث لروايات النهي عن التفسير بالرأي أن النهي نهي إرشادي، يعني مضافا إلى الحرمة التكليفية هناك نهي إرشادي، ومحصل هذا النهي الإرشادي أن المشكلة في المنهج بغض النظر عن النتيجة. افترض أن النتيجة نتيجة صحيحة، عبر الرياضيات فسر القرآن، أو عبر مثلا علم التنجيم فسر القرآن وأصاب النتيجة، بس المنهج نفسه منهج خاطئ، فالروايات الناهية إرشاد إلى أن المنهج منهج يؤدي إلى الضلال، ضلال الإنسان وضلال غيره، لأنه متى اتبع المنهج وقع في الخطأ والضلال، وإن أصاب في بعض النتائج، وهذا ما دلت عليه هذه الرواية الشريفة: إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهله. يعني هو المنهج منهج خطأ، من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. أي أن منظور هذه الروايات مبغوضية الكاشف بغض النظر عن المنكشف. زين، هذا من ناحية الدلالة. نجي الآن إلى الجهة الثانية من البحث، بعد المفروغية عن الكلام حول الروايات سندا ودلالة، نأتي إلى الجهة الثانية من البحث في المقاربة بين النهي عن التفسير بالرأي والبناء العقلائي. هل أن البناء العقلائي بغض النظر عن الروايات يقبل التفسير بالرأي؟ مثل ما يذكر بعض الباحثين يشكوا بها، رأي هذا من الآراء، منهج من المناهج، شنو مشكلة؟ بالنتيجة هناك منهج روائي في تفسير القرآن، هناك منهج لغوي في تفسير القرآن، هناك منهج لنفترض مثلا قرآني وهو تفسير القرآن بالقرآن، هناك منهج آخر هو التفسير الإشاري. هذا أحد المناهج. والمجتمع والبناء العقلائي لا يأبى أن تتعدد المناهج في تحليل مضامين الكتاب الواحد وهو القرآن الكريم، أن تتعدد المناهج في تحليل المعارف القرآنية، فهذا منهج من المناهج، فلماذا نعتبر أن هذا المنهج خطأ بالمرة؟ لا، هو بالنسبة إلى العقلاء منهج من المناهج المتبعة في مقام تحليل المضمون. لكن الصحيح عدم موافقة منهج التفسير بالرأي للموازين العقلائية، والسر في ذلك أن البناء العقلائي قائم على أن الموضوعية للتخصص، بمعنى أن لكل علم منهجا مستقى من ذلك العلم، مستقى من ذلك الباب، فلأجل ذلك يأبى العقلاء إقحام منهج في غير موضعه. لو أن الطبيب استنبط الأحكام الشرعية بموازين طبية، هذا مما لا يقبله البناء العقلائي، لأن المستفاد من الآيات والروايات أن هناك منهجا معينا في استنباط الأحكام الشرعية. كما أن الفقيه نفسه لو استنبط أحكاما شرعية في الفقه لا من خلال الموازين اللغوية والأصولية والمتبعة لدى البناء العقلائي في تحديد المراد الجدي، وإنما وصل إلى استنباط بعض الأحكام الشرعية استنادا إلى الفيزياء، أو استنادا إلى مثلا لنفترض مثلا إلى علم الطاقة، فإن البناء العقلائي يرفض ذلك، وهو الخلط بين الأبواب في المناهج. لذلك تجد أن بعض الباحثين يتناول الروايات الواردة في الأحكام الشرعية، يتناول الاستنباط بموازين أكاديمية خارج عن إطار الفن والتخصص، وهو إعمال الأصول المنتزعة إما من الآيات والروايات أو منتزعة من موازين العرف المحاوري لدى العقلاء في تنقيح وتحديد المراد الجدي من الألفاظ وظواهر الكلام. إذن مقتضى بناء العقلاء على التخصص، وأن لكل باب منهجا ينسجم مع ذلك الباب. لذلك نقول التفسير بالرأي للقرآن الكريم، مع أن هناك منهجا في التفسير للقرآن، وهو إما تفسير القرآن بالقرآن وهو حمل متشابهاته على محكماته الواضحة الصريحة كما دلت عليه الآيات المباركات، وإما الرجوع للسنة الشريفة كما أوضحنا هذا في الجلسة السابقة. بما أن هناك منهجا لتفسير القرآن، استفيد هذا المنهج من القرآن نفسه ومن السنة ومن العرف المحاوري في بتحديد معاني ظواهر الألفاظ. إذن إقحام أي منهج آخر في مجال تفسير القرآن هو خروج عن التخصص وخلط بين المناهج في الباب الواحد. ولذلك نقول بأنه مما يرفضه البناء العقلائي. ولعل بعض أحاديث النهي عن التفسير بالرأي تشير إلى هذه النقطة، وهي أنه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء، لأنه خلط بين المناهج. زين، وقلنا بأن المدار ليس بالنتيجة. واحد يقول والله أنا أصبت، نتائج محقة، ولو كانت عن طريق الفيزياء، ولو كانت عن طريق علم الطاقة، بس أنا وصلت إلى نتائج مصيبة، نتائج حقة. صحة النتيجة لا تكون دليلا على صحة المنهج. لو فرضنا أن مثلا طبيب من الأطباء عالج مريضا، ولكن عالجه على ضوء بعض مثلا مضامين علم الشعوذة، بس صدفة صار المريض زين، هو لم يسلك المنهج الطبي، هو سلك منهج الشعوذة، لكن النتيجة صار المريض زين. صواب النتيجة لا تعني أن المنهج صائب بالنظر العقلائي أبدا، وبالعكس. بالعكس، لو أن الطبيب استخدم الموازين الطبية واستفرغ طاقته في تطبيقها ولكن أخطأ في النتيجة، معذور عند العقلاء. وإن أخطأ في النتيجة لكنه معذور عند العقلاء. لما؟ لأنه سار على المنهج المتخصص في بابه وإن أخطأ بحسب النتيجة. فصواب النتيجة لا يعني صواب الطريق وصواب المنهج. ومن هنا نقول بأنه لو قمنا بتحليل مضمون هذه الرواية الشريفة، الجهة الثالثة سأتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، لو قمنا بتحليل هذه الرواية الشريفة، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ليس الكلام الآن في المحمول فليتبوأ مقعده من النار، هذا دال على المبغوضية وأنه محرم. كلام في الموضوع، من فسر القرآن برأيه، فإن هذه الجملة تشتمل على ألفاظ ثلاثة: فسر، والباء بي رأيه، وإضافة الرأي إليه، من فسر القرآن برأيه. عندما نأتي إلى اللفظ الأول فسر، التفسير هو كشف القناع بمعنى تحديد المراد الجدي. فتارة يقول المتصدي للتأمل في القرآن الكريم بأنني لست في مقام تحديد المراد الجدي، المراد الجدي الله أعلم به، أنا في مقام طرح احتمالات، ما أطرحه هو مجرد احتمالات من باب التأمل في القرآن الكريم، لا أنه تحديد للمراد الإلهي من الآية. هذا ليس تفسيرا، هذا خارج عن إطار من فسر القرآن برأيه، لأنه ليس تفسيرا. عندما نأتي إلى اللفظ الثاني وهو إضافة الرأي إليه، رأيه، من فسر القرآن برأيه، إضافة الرأي إلى نفسه ظاهرة في أنه منهج استقلالي، منهج ذاتي وليس منهج موضوعي. السيد الصادر والسيد السيستاني، قدس سر السيد الصادر ودام ظل السيد الثاني، عندهم هذا المصطلح في الأصول، الفرق بين الذاتي والموضوعي. مثلا يقسمون القطع إلى قطع ذاتي وموضوعي، يقسمون الظهور إلى ظهور ذاتي وموضوعي، أيضا يقسم المنهج إلى منهج ذاتي وموضوعي. ما هو الفرق بين مصطلح الذاتي والموضوعي؟ عندما نقول، إنسان يقول أنا قاطع بأن هذا الشيء حلال أو حرام، نقول هذا قطع ذاتي أو موضوعي. القطع المستند إلى مبادئ عقلائية، بحيث لو عرض على العقلاء لقالوا نعم هذه المبادئ تؤدي إلى هذا القطع، هذا يسمى قطع موضوعي. أما القطع المستند إلى مناشئ شخصية، هناك بعض الأشخاص هو يعيش ضمن شخصيته هواجس وأفكار وانتزاعات تؤدي به أحيانا إلى القطع واليقين ببعض الأمور، إلا أن هذه المناشئ والمبادئ لو عرضت على العقلاء لقالوا بأن المشكلة في شخصيتك، أنت عندك مشكلة، أنت عندك هواجس ومحتملات ومرتكزات ليس لها مناشئ عقلائية، هذا يسمى قطعا ذاتيا وليس قطعا موضوعيا. كذلك في مقام الاستظهار، عندما يأتي باب المثال، أذكر عندما نأتي لأحد العلماء، طبعا لا نذكر اسمه، يجي إلى هذه الآية المباركة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع، قل بأس شديد يعني حرمة شديدة، بأس يعني حرمة، شلون يعني حرمة؟ لأن الروايات قالت لا بأس وفيه بأس. أنت عندما تقف على هذا النوع من الاستظهار تقول هذا الاستظهار ذاتي مو موضوعي، الظهور الموضوعي هو الاستظهار المستند إلى مناشئ لغوية وعرفية، بمعنى أنه لو طلب لقال نعم هذا موجود في كتب اللغة، هذا مما يفهمه العرف العام، وعندي شواهد على فهم العرف العام لهذا اللفظ. أما عندما يكون الاستظهار ناشئاً من ميول ورجحان شخصي دون أن يستند إلى مناشئ لغوية أو عرفية، هذا يسمى ظهور ذاتي. إذن الكلام هو الكلام في التفسير بالرأي، التفسير بالرأي منهج ذاتي وليس منهج موضوعي، ولذلك عبرت عنه الرواية برأيه، إشارة إلى أن منهجه منهج استقلالي وليس منهجا معتمد على براهين تخصصية بحيث تؤدي إلى هذا النوع من المنهج وهذا النوع من الطرح. وأما الباء من فسر القرآن برأيه، فالظاهر أن الباء باء الاستعانة، من فسر القرآن مستعينا بمنهجه برأيه، مثل كتبت بالقلم يعني مستعينا بالقلم. لأن الباء باء السببية، بعضهم احتمل أن الباء باء السببية، يعني من فسر القرآن برأيه يعني بسبب رأيه، لأن عنده رأي خاطئ قاده الرأي الخاطئ إلى تفسير القرآن، فهو عنده رأي خاطئ مسبق قاده الرأي الخاطئ إلى تفسير القرآن، هذا معنى الباء سببية. بخلاف ما إذا قلنا أن الباء باء الاستعانة، يعني فسر القرآن مستعينا بمنهجه. ظاهر الباء في الرواية باء الاستعانة، وإن كان من قاده رأيه الباطل إلى تفسير القرآن أيضا عمله مبغوض بمقتضى الدلالة الالتزامية العرفية، يعني كما أن الاستعانة بالمنهج الباطل مبغوض، مقتضى ذلك بحسب الملازمة العرفية أن يكون الدخول إلى تفسير القرآن بسبب رأي باطل أيضا مبغوضا، إلا أن الباء ظاهرة في الاستعانة. والحمد لله رب العالمين.